بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم مستمعين الكرام إلى حلقة جديدة من برنامج الكتاب المسموع وكتابي مشروع الفكر الإسلامي في القرآن لسماحة الإمام السيد علي الخامنائي. تستمعون في هذه الحلقة إلى محاضرة منطلق الدعوة.
ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة، فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين.
مستمعين الأعزاء، ذكرنا في الحلقات السابقة أن هدف الأنبياء يتلخص في إقامة المجتمع التوحيدي والنظام التوحيدي وهدم نظام الشرك الجاهلي وقيادة نهضة عظيمة في المجتمع. لكن مستمعينا، ما هي نقطة البدء في حركة الأنبياء؟ يشرح الإمام الخامنائي:
من الطبيعي أن تتضح نقطة البدء في كل مشروع عملي للفرد أو للجماعة، فالمنطلق مهم لنجاح العمل إذا كان ذلك المنطلق صحيحا، وإن كان خاطئا فلا يتحقق الهدف المطلوب. واتضاح نقطة البداية في عمل الأنبياء يشكل درسا للسائرين على طريقهم، كما يبين أساس مدرستهم وروحها ولبها. والملاحظ أن الأنبياء لم يبدأوا عملهم بمجاملة واقع مجتمعهم، لم يعلنوا أهدافا فرعية لينتقلوا بعدها إلى إعلان أهدافهم الأساسية، بل بدأوا بإعلان هدفهم الأساس بكل صراحة ووضوح. فما هو هذا الهدف؟ إنه التوحيد. التوحيد كما ذكرنا يختزل كل مدرسة الأنبياء عليهم السلام. التوحيد ومعرفة الله مبعث تكامل الإنسان وسمو روحه. مشروع التوحيد يعني كذلك إقامة المجتمع الذي يسوده النظام الإلهي، النظام العادل والنظام الخالي من التمييز الطبقي والاستثمار والظلم. وفي ظل هذا المجتمع يتوافر الجو اللازم لتكامل الكائن البشري ونموه. إنه المجتمع الذي لا إله فيه إلا الله، ولا لأحد حق أن يدعو الناس لإطاعته، حتى النبي الحامل لرسالة السماء ليس له حق مثل هذه الدعوة. وإذ قال الله: يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ قال: سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي. ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله، ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون.
مستمعين الأفاضل، إذا كان النبي لا يحق له أن يستعبد الناس ويخضعهم لأوامره بشكل مطلق، فما بالكم بغيره من الطواغيت الذين سيطروا على مقدرات البشرية على مر التاريخ؟ التوحيد يرفض ذلك تماما. هذا هو معنى التوحيد، ومن لم يفهم التوحيد بهذه الصورة فهو إما أن يكون قاصراً في مطالعاته أو في فهمه، فهذا من واضحات القرآن الكريم. يتابع الإمام الخامنائي:
إن النبي حين يعلن في مجتمعه أن لا إله إلا الله، فإن جميع أفراد المجتمع يعرفون ماذا يعني هذا الشعار، الموالين منهم والمعادين. منذ اليوم الأول حين نزل النبي بعد هبوط الوحي عليه من غار حراء وأعلن نداء التوحيد، ظهرت الجبهة المعارضة المعادية كما ظهرت الجبهة الموالية. أنا الآن أبذل جهدا لتوضيح مفهوم التوحيد، وأنه رفض كل قدرة سوى قدرة الله. لكن أبا لهب والوليد بن المغيرة المخزومي وأبا جهل وغيرهم من قريش أدركوا محتوى هذا المفهوم، فهموا أن نداء لا إله إلا الله ليس مسألة عقائدية فحسب، بل هو أيضا قضية اجتماعية، يعني زوال مكانة أمية بن خلف والوليد بن المغيرة والعاص بن وائل. فهموا ذلك منذ اللحظات الأولى، لذلك هبوا للمعارضة ومناصبة العداء. لم يكن هؤلاء ينطلقون في عدائهم من التزامهم دينهم الجاهلي أو من تقديسهم لأصنامهم، وإن ادعوا ذلك فهم كاذبون. مشكلتهم الأساسية مع النبي المبعوث هي مشكلة اجتماعية، لقد رأوا في نداء التوحيد هدما لعروشهم، وفهموا أن مجتمع التوحيد يعني رفض الظلم، ويعني هدم صرح نظام التمييز الاجتماعي والطبقي، ولذلك تصدوا لمعارضته كما تصدى من قبلهم فرعون ونمرود، وكما تصدى زعماء بني إسرائيل لدعوة عيسى، وكما عارض عاد وثمود أنبياءهم.
ما زلنا وإياكم مستمعين الأكارم برفقة برنامج الكتاب المسموع وكتاب مشروع الفكر الإسلامي في القرآن الكريم للإمام السيد علي الخامنائي. يشير سماحته إلى أن أهداف الأنبياء واضحة ومحددة منذ البداية.
الأنبياء يعلنون منذ البداية أهدافهم النهائية، لا كما تفعله المذاهب الوضعية التي تخفي أهدافها النهائية وتلهي الناس بآمال واهية، ثم يتبين بعد ذلك أن هدفها النهائي هو تحقيق مآرب أخرى. الأنبياء يقولونها منذ اليوم الأول إن هدفهم إنزال المستكبرين من صياصيهم ورفع المستضعفين من حالتهم، ومن عطاء هذا الإعلان عن الهدف النهائي هو أن المؤمنين بهذا الدين سيختارون طريقهم عن وعي وبصيرة، سيختارون الطريق وهم يعرفون إلى أين يتجهون وإلى أي هدف هم ذاهبون، وبذلك تزداد همتهم وترتفع قدرتهم على تحمل المصاعب والأخطار، ويعلمون أنهم يسيرون على طريق ذات الشوكة، وهذه حالة طبيعية للسائرين نحو المثل الأعلى الكبير والمتجهين نحو معشوقهم. وكلما كان الهدف واضح وأكبر تكون القدرة على تحمل مشاق الطريق أكثر. هذه الصور الرائعة من التضحيات التي قدمها السائرون على طريق الرسالة إنما هي بسبب ما تحلوا به من بصيرة. هؤلاء الشباب الذين تحرروا مما ينشد إليه أمثالهم وهجروا الأهل والبيت والراحة إنما كانوا يتجهون نحو هدف هم به عالمون وله عاشقون. البصيرة كانت وراء ما قدمه الزوجان ياسر وسمية من تضحيات وما تحملوه من مشاق. لقد قرأت قبل أيام كتاب الوعد الحق لطه حسين، وفيه عرض لما تحمله الرعيل الأول من المسلمين في سبيل عقيدتهم ورسالتهم، وأدعوكم لقراءته.
مستمعينا الأعزاء، يؤكد الإمام الخامنائي أن البصيرة والوعي مقدمة لازمة للدين، وهي حقيقة الدين الإلهي، خلافاً لما عليه مجتمعاتنا الإسلامية اليوم. يتابع سماحته:
الدين في مجتمعاتنا يعني إلغاء البصيرة والوعي، هذا ما ترسخ في ذهن المتدينين وغير المتدينين. كلا الفريقين يحسب أن الدين يعني سد منافذ الفهم. المتدينون يؤمنون بأن أصول الدين لا يمكن أن تكون عن تقليد، ولكن الويل لمن يجرؤ على أن يتجاوز التقليد. لقد عرفنا أن فروع الدين يجب الرجوع فيها إلى متخصص لا إلى العقل، فخلنا أن كل الدين على هذا النحو. الدين أساسا مقرون بالوعي والبصيرة، وإذا كنت تقبل الدين دون ما إيمان قلبي فإن الدين لا يقبلك، لأن الدين يعير أهمية للوعي وللبصيرة، ويدعو إلى أن يكون التوجه نحو الله منذ البداية توجها واعيا. ومن هنا فإن الأنبياء يعلنون هدفهم النهائي منذ الوهلة الأولى للدعوة، وثمة نتيجة أخرى يمكن أن نفهمها في هذا المجال، وهي أن السائرين على طريق الأنبياء وهم ورثة الأنبياء، سواء العلماء الذين ورد في الأثر أنهم ورثة الأنبياء أو سائر السائرين على طريق إبراهيم وموسى وعيسى ومحمد عليهم أفضل الصلاة والسلام، هؤلاء السائرون بأجمعهم يجب أن يعرفوا من أين يبدأون في مسيرتهم الإلهية، من التوحيد، من نقطة البدء التي شرع منها الأنبياء. وإذا لم نكن قادرين على أن نستنهض البشرية على المستوى العالمي في إطار التوحيد، فلنعلن على الأقل في آفاق العالم أن هدف الأنبياء ومقصدهم هو هذا الاستنهاض.
إلى هنا مستمعينا الأفاضل، نأتي إلى ختام حلقتنا هذه من برنامج الكتاب المسموع، وكتاب مشروع الفكر الإسلامي في القرآن. نترافق وإياكم في الحلقة المقبلة لنكمل محاضرة منطلق الدعوة. إلى ذلك الوقت دمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.